بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذه الترجمة ذكر فيها بابا من أبواب العقيدة والتوحيد، ألا وهو التبرك. ومعنى الترجمة باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ وترك المصنف الحكم على التبرك بالشجر والحجر، ولم يحكم بأن ذلك شرك لعدة أسباب. السبب الأول: ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص. لم يبين المصنف حكم من تبرك بالشجر والحجر ليأخذ الحكم الطالب من خلال النظر في النصوص التي ذكرها من الآيات والأحاديث، والحكم أنه قد أشرك، أي من تبرك بالشجر والحجر فقد أشرك، فقد أشرك. والسبب الثاني أن المصنف لم يذكر حكم من تبرك بالشجر والحجر لأن الحكم ظاهر، لأن الحكم ظاهر. مما يتبادر إلى ذهن الطالب للعقيدة والتوحيد أن هذا الفعل شرك. السبب الثالث: لم يصرح المصنف بالحكم على التبرك بالشجر والحجر لأن من التبرك ما ليس بشرك، من التبرك ما ليس بممنوع. لهذه الأسباب لم يذكر المصنف رحمه الله الحكم في الترجمة. أما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو تكميل لما سبقه من الأبواب. فالذي سبق هذا الباب باب من لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وباب في الرقى والتمائم، وكل هذه تجتمع في الاعتقاد فيها من حيث النفع والضر. يعتقد إذا لبس الحلقة والخيط يعتقد فيها أنها تنفع أو تدفع أو أنها سبب، وكذلك الذي يعلق التمائم، وكذلك الرقى الشركية. وهنا أيضا التبرك يعتقد فيه النفع ودفع الضر، فهذا مثل ما قبله من الأبواب، مثله تماما. أما مناسبة هذا الباب للتوحيد فهو استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو لكماله، أن المصنف استمر يذكر الشركيات التي تنافي التوحيد أو التي تكون ضد كمال التوحيد. وشرح هذه الترجمة قول المصنف رحمه الله: من تبرك. من هنا اسم شرط، والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. هذا على احتمال أن كلمة من اسم شرط، فالجواب يكون محذوفا تقديره فقد أشرك بالله، أي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله. ويحتمل أيضا، تحتمل كلمة من أن تكون موصولة، تكون موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالشجر والحجر ونحوهما وما يترتب عليه من الوعيد. باب بيان حكم من تبرك بالشجر والحجر ونحوهما وما يترتب على ذلك من الوعيد. وقوله تبرك، معنى تبرك أي طلب البركة، طلب البركة. والتبرك مصدر تبرك كما هو معلوم، والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته، يتبرك بالشجر يطلب البركة بواسطة الشجر، تبرك بالحجر يطلب البركة بواسطة الحجر، أو طلب حصول الخير بمقارنة ذلك الشيء أو ملابسته، أن يكون بينه وبين ذلك الشيء الذي تبرك به ملابسة أو مقارنة أو ملامسة أو غير ذلك. والبركة لها معان في اللغة، ففي اللغة معنى البركة الثبوت واللزوم، يقال برك البعير إذا ثبت ولزم في محله أو مكانه. وكل شيء ثبت وأقام فقد برك، إذن هذا معنى البركة. ما معنى البركة؟ الثبوت واللزوم، هذا معناها في اللغة. كل شيء ثابت أو مقيم فهو بارك. المعنى الثاني في اللغة تطلق على النماء والزيادة، تطلق على النماء والزيادة كما ذكر ذلك الخليل ابن أحمد. أما معناها في الشرع فإنها تحمل معنيين: المعنى الأول ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بمعنى التي جعلنا فيها الخير ثابتا دائما لأهلها. فمعنى قوله تعالى التي باركنا فيها أي جعلنا فيها الخير ثابتا دائما لأهلها، المعنى الثاني كثرة الخير وزيادته. الأول ثبوت الخير واستمراره أو دوامه، لكن هذا كثرته، كثرة الخير وزيادته. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي جعله مباركا لتضاعف العمل فيه، لتضاعف العمل فيه. إذن يكون معنى البركة في الشرع تشتمل على هذين المعنيين: كثرة الخير وزيادته وثبوته ودوامه، هذا معنى البركة في الشرع. وهناك مناسبة أو توافق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وهو ظاهر. وقد ذكروا في معنى ذلك أن البركة مأخوذة من حيث المعاني والصفات من البركة، والبركة هي مجمع الماء، وهذا الماء الذي اجتمع في مكان معين تميز بصفتين: الصفة الأولى الكثرة، والصفة الثانية الثبوت، أنه ثابت في محله. فلذلك قيل إن البركة مأخوذة من البركة. وللتبرك أنواع: التبرك ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم. لو قيل لك ما حكم التبرك تقول ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع، والتبرك المشروع ما ورد الشرع بجوازه أن تتبرك به، فكل ما ثبت في شرع الله التبرك به يجوز التبرك به، ولا ينافي التوحيد والسنة، كالتبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يتبرك بذاته وبآثاره. كان الصحابة يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وما اتصل بجسده من شعر، يتبركون بشعره ويطلبون من وراء ذلك البركة. وكذلك أيضا يتبرك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي يطلب باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام البركة. وهذه الأقسام سنذكرها في خاتمة درس التبرك. القسم الثاني تبرك ممنوع، وهو الذي لم يرد في الشرع جوازه أو أن الشرع ورد بخلافه، هذا تبرك ممنوع، وهو على قسمين: تبرك شركي وتبرك بدعي. التبرك الشركي أن يتبرك بشجرة، يتبرك بشجرة إما بالتمسح بها أو غير ذلك مما لم يشرع، يطلب من هذه الشجرة أو من ذلك الحجر النفع والبركة والفضل، هذا يعد تبركا شركيا. وهناك أقسام لذلك ستأتي إن شاء الله، إنما نذكر إشارات وسيأتي مفصلا. التبرك البدعي هو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به. فيتبرك مثلا ببعض الأيام أو ببعض الأماكن مما لم يرد في الشرع أن من هذه الأماكن أو من هذه الأيام بركة، لم يأتي بيان أنها مباركة هذه الأماكن أو هذه الأيام. ليبقى في ذهنك أن هناك تبركا مشروعا وهناك تبركا ممنوعا، وسيأتي التفصيل في ذلك. وقوله بشجر، كلمة شجر المقصود بها ما له ساق من النبات، وهو اسم جنس يشمل أي شجرة كانت، لأن المصنف قال من تبرك بشجر، أي شجرة يتبرك بها فإنه يعد شركا. وقد ثبت بالأدلة على أن الله عز وجل جعل في بعض الشجر بركة، جعل في بعض الشجر بركة، مثل شجرة الزيتون جعل الله فيها البركة. وقد ثبت فضلها وبركتها بالأدلة من القرآن والسنة، قال الله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وروى الترمذي في سننه عن أبي أسيد الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كلوا الزيت زيت هذا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فجعل الله عز وجل في هذه الشجرة منافع، فإذا أخذ الإنسان هذه الشجرة أخذ زيتها وطلب البركة من الله عز وجل بسببها لأنه قد جعل فيها بركة، فهو يرجو بركة هذه الشجرة ونفعها، فذلك لا بأس به فيما ورد أنها شجرة نافعة أو أنها شجرة مباركة. فقد ذكر في شجرة الزيتون منافع، منها الأكل، فهي محسوبة أو معدودة من الفواكه، وزيتها يؤتدم به أي يصير إداما، وأيضا أن زيتها ينتفع به في الدهن والاصطباغ، وأيضا أن زيتها يسرج به، يسرج به يعني يضاء، فهو أضوى وأصفى الأدهان، دهن يعطي الضوء، وأيضا أن زيتها لا يحتاج في استخراجه إلى عصر شديد كما في حال بعض الأشجار، بل يستخرج الزيت بسهولة. وأيضا أن حطبها يستعمل للوقود، وأيضا أنها تورق من أسفل ومن أعلى، تأتي بورق من أسفل ومن أعلى، ففيها منافع. فالله عز وجل ما وصف شجرة الزيتون بأنها مباركة إلا وفيها منافع. فإذا أخذ الإنسان هذه الشجرة أو زيتها وهو يعتقد بأن الله عز وجل قد جعل فيها البركة فهو يطلب نفعا وبركة لا بذاتها ولكن لكونها سببا في ذلك فهذا جائز. إذن قول المصنف بشجر، الإطلاق هذا على أي الأشجار كانت ليس كذلك، ولكن يقيد بالشجر الذي لم يذكر فيه أنه مبارك. إذا لم يذكر في الشرع أن هذا الشجر مبارك فحينئذ لا يجوز التبرك به. وهناك شجرة أخرى أيضا هي مباركة، ألا وهي شجرة النخيل، شجرة النخيل، ولها منافع يطول ذكرها. قول المصنف أو حجر، وهذا اسم جنس يشمل جميع الأحجار حتى الصخرة، كما قال بعض أهل العلم حتى الصخرة التي في بيت المقدس لا يتبرك بها. والحجر الأسود كذلك، إلا من باب التعبد لله عز وجل بمسحه وتقبيله، من باب بركة الاتباع. ولذا ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف عند الحجر الأسود يقول هذا الكلام، يقول: أنت لا تضر ولا تنفع، أنا أعلم أنك حجر، لكني رأيت رسول الله يقبلك فأنا أقبلك، أي طالبا البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف ما عليه العامة يعتقد أن الحجر الأسود بركته بركة حسية، لذلك أحيانا إذا استلم يعمل هكذا يطلب البركة بالمسح عليه، وإنما هي بركة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله عز وجل يثيبه إذا استلم الحجر الأسود أو قبله، أن الله عز وجل يثيبه، وليس معنى ذلك أن يعمل ذلك التصرف الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهنا ذكر الشجر والحجر ولم يذكر غيرهما، قال أهل العلم لشهرتهما وكثرة التبرك بهما، كثر من يتبرك بالشجر، كثر من يتبرك بالحجر، كثر هذا الصنف، فلذلك ذكرهما على وجه الخصوص. وقال ونحوهما، ونحوهما أي من البقاع والبيوت والمغارات والكهوف والحجر ونحو ذلك، كل ذلك داخل في التبرك الممنوع. وهنا نأتي ببعض المسائل تعد مقدمات لما سنذكر من الآيات والأحاديث، فلتتنبه لها ولتعلمها ولتفهمها. المسألة الأولى أن تعلم أن البركة من الله، أن تعلم أن البركة كلها، البركة كلها من الله تعالى، فلا تطلب إلا من الله، فهو الذي يهب البركة. أن تعلم أن البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فلا تطلبها من غير الله، اطلبها من الله. كما أن الرزق من الله، والنصر من عند الله، والعافية من الله، إذن البركة كذلك من الله. من الذي يرزق؟ من الذي ينصر؟ من الذي يعافي؟ الله عز وجل. وكذلك البركة هي من الله وحده، وقد دل على هذا الأمر عدة أدلة أن البركة من الله وحده، فلا تطلب من أحد غير الله سبحانه وتعالى. من هذه الأدلة أن الله وصف نفسه بتبارك، وهذا الوصف لم يقع في القرآن إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو وصف خاص به. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، في كل المواضع يذكر الله سبحانه وتعالى وصف تبارك لنفسه. ومن الأدلة التي تبين أن البركة من الله تعالى وحده، فينبغي أن تطلب من الله لا من أحد سواه، ما أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا، يعني الآيات التي ظهرت والعلامات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على نبوته. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقل الماء، الماء قل، فدعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفضلة من ماء، قليل من الماء، فوضع أصبعه أو يده فيها وبرك فيها، أي سأل الله إيش؟ البركة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب البركة ممن؟ من الله، وأنت أطلب البركة من الله. قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. قال عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك، والبركة ممن؟ والبركة من الله. فلما سمع ابن مسعود هذا الكلام قال: ما جعلت همي إلا ما يدخل في بطني، يعني أريد من ذلك الماء أدخله إلى بطني، أطلب البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت البركة من الله، من طلبها من غير الله أشرك بالله. مثل الرزق، الذي يطلب الرزق من غير الله أشرك. مثل العافية، الذي يطلب العافية والشفاء من غير الله أشرك. فلتتنبه لهذه المسألة. ومن الأدلة ما أخرج الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والخير كله في يديك، الخير كله بيديك يا رب. ومن معاني البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير والبركة ممن؟ من الله تعالى. إذن أطلب البركة من الله وحده، فهو الذي يبارك في الشيء. المسألة الثانية أن الله عز وجل اختص بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة، أن الله عز وجل اختص بعض المخلوقات بما شاء من البركة، وضع فيها البركة، كالرسل والأنبياء وبعض الأماكن والأزمنة والأعيان، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولصفات اختصت بها أو دعها الله عز وجل في هذا الشيء فصار مباركا. إذن إذا كانت البركة كلها لله سبحانه وتعالى ومن الله تعالى فهو المبارك، إذا ألقى بركته في شيء فهو المبارك، سواء كان ذلك الشيء شخصا أو مكانا أو زمانا أو عينا فهو مبارك. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن مباركا، والرسول مباركا، والبيت الحرام مباركا، جعل الله فيه البركة. المسألة الثالثة أن البركة لا تثبت في شيء إلا بدليل شرعي، يقال إن البركة لا تثبت في شيء إلا بدليل شرعي، لأن الأصل النفي، أو لأنها عبادة من العبادات فهي توقيفية. إذن ليس لأحد أن يقول هذا مبارك وهذا مبارك وهذا مبارك إلا بدليل شرعي. ما الدليل على أنه مبارك؟ لأنه لو فتح هذا الباب صار كثير من الناس يتقول في بعض الأشياء فيقول إنها مباركة وليست كذلك، لكن لابد من إثبات البركة في أي شيء بالدليل الشرعي. ولذلك أدلة، منها قول عمر وهو يخاطب الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، هنا معناه أنه لولا أن الدليل الشرعي ظهر في الحجر الأسود لما أعطي تقبيلا وما أعطي استلاما، لكن لأن الدليل الشرعي قد قام على ذلك فينبغي أن يثبت هذا الأمر. وكذلك أيضا حديث: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أي لا تلتمسوا البركة عند قبري. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنه لا تلتمس البركة، أن الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام مباركة. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره يكون مباركا؟ لا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. المسألة الرابعة: أن ما يتبرك به من الأعيان وغيرها التي ورد الشرع بها إنما هي سبب للبركة. هذه الأشياء التي يذكر يذكر الله عز وجل أنها مباركة ليست هي التي تهب البركة تعطيك البركة، ليست هي ذاتها هي التي تعطيك البركة، ولكنها سبب، سبب للبركة. ينبغي أن تعلم هذا. كل ما ذكر الله ورسوله من أن هذا الشيء بركة فهو سبب فقط، سبب لا غير، وليس معنى ذلك أن ذلك الشيء هو الذي يعطي البركة بذاته استقلالا. فقد علمنا بأن البركة من الله تعالى. ولذلك ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في جويرية بنت الحارث: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. فهل معنى ذلك أنها هي التي وهبت لهم البركة؟ لا، ولكن هي سبب، حيث إنه أطلق 100 أهل بيت، 100 أهل بيت أطلقوا وقد كانوا في الرق، صاروا أحرارا بسبب من؟ بسبب جويرية بنت الحارث. إذن اعلم بأن أي شيء إنما هو قد وضع الله فيه البركة إنما هو سبب، والبركة من الله تعالى الذي يعطي والذي يجعل ذلك الشيء نافعا أو مباركا هو الله تعالى. المسألة الخامسة: أن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس. يعني أن طلب البركة من الشيء إذا كان ذلك السبب الذي جعل الله فيه البركة لم يكن معهودا عند الناس، يعني أتى بصورة عجيبة مثل ما حدث لمن؟ لابن مسعود، رأى يد النبي عليه الصلاة والسلام حين وضعها في الماء القليل، الماء ينبع من بين أصابعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: بقي همي في ذلك الماء كيف يدخل إلى جوفي، كيف أشربه، أريد أن أشرب ذاك الماء، فيه بركة أريد أن أشربه. وكذلك أيضا فعل أبي بكر الصديق، فقد أكل من طعامه بعد أن حلف ألا يطعمه، لأن أبا بكر كان عنده ضيوف، فأمر ولده أن يأمرهم بالأكل، ذهب أبو بكر ورجع وأولئك لم يأكلوا من الطعام، فإذا به يتكلم على ولده ثم قال لهم: كلوا والله لا آكل. طيب، أكل الناس فرأى الطعام يزيد يتبارك، كلما أكلوا أكلوا حتى شبعوا ولا يزال الطعام أكثر مما كان، ازداد. فلما رأى هذه الصورة لم تكن معهودة عنده أكل، أكل من ذلك الطعام طلبا لماذا؟ البركة، لأنه مبارك. فهذه صورة لم تكن معهودة عند الناس أن الطعام يزيد، كلما أكل زاد، فلذلك جعل أبو بكر يأكل من ذلك الطعام بعد أن حلف ألا يأكل منه لأنه قد صار بصورة غير معهودة للناس. أما المسألة السادسة والأخيرة فهي أن الكيفية في التماس البركة تكون بالطريقة الشرعية، لا تزد على ذلك. إذا أنت تريد أن تلتمس البركة من شيء قد جعل الله فيه البركة، فانظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا، اعمل مثله. فمثلا الحجر الأسود فيه بركة، حيث إن الشخص يؤجر على استلامه وتقبيله، لكن لو أن شخصا لم يستلم ولم يقبل فقط، بل زاد أن يمسح على جسده، هذه كيفية زيادة على الذي ورد في الشرع، زيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة محدثة، بل ربما توصل صاحبها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن الكيفية تنظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هذا الشيء الذي جعل الله فيه البركة، فلا تأتي بطريقة من ذات نفسك تخترعها بما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشجرة مباركة، كيف نعمل بها؟ تنظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الشخص مبارك، كيف تلتمس البركة؟ لابد أن تكون الطريقة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المطر مثلا مبارك، ما هي الطريقة في التماس البركة من هذا المطر؟ الطريقة الشرعية الكيفية كيف ذاك، حتى لا يفتح المجال لأي شخص يقول هذا فيه بركة أتصرف معه بأي تصرف، لا، ولكن هذا فيه بركة تنظر بالطريقة الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعمل ملتمسا البركة مثل عمل النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.